بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد.
وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدوا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عتبوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم. وعن عمر بن الخطاب
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقال الله تعالى: قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين في قول نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قولهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا سموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. فلما مات أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: لما ماتوا عتبوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدت، إن طال عليهم الأمد فعبدوهم. قوله رحمه الله: باب ما جاء، يعني من الأدلة ما ورد من الأدلة، لأن سبب كفر بني آدم سبب في اللغة لا يتوصل به إلى الشيء، ولذلك سمي الحبل سببا. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد بحبل إلى السماء، عن باب التعجيز. أما في الشرع أما السبب عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، على والسبب في الاصطلاح عند الاصوليين، مثل اسباب الميراث، اسباب مثلا القتل، الخطا، غير ذلك. لان سبب كفر بني ادم، يعني كفرهم بالله عز وجل وتركهم بالجر، تركهم بالجر عطفا على كفر المضاف اليه، لان المعطوف على المجرور مجرور فهو بالجر، وتركهم دينهم منصوب على المفعوليه، لان المصدر هنا يعمل عمل فعله، المصدر الى اضيف المصدر إذا أضيف أو دخلت عليه أل فإنه يعمل عمل فعله. تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في اللغة الزيادة، الغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد، ولهذا يقال غلى القدر إذا زاد فيه الغليان بسبب النار حتى ارتفع الماء وتدفق من اعلى الكبر، هذا يسمى غليان. ارتفاع الماء بسبب النار تدفقه يسمى غليان. يعني زيادة. ومنه يقال غلى السعر، غلى السعر إذا زاد السعر في الأسواق. الغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد. أما في الشرع الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة عن الحد المشروع، يعني يسمى غلو ويسمى طغيانا. إلا لما طغى الماء زاد. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تزيد. فالطغيان والغلو بمعنى واحد، هو زيادة عن الحد المشروع، هذا معناهما. والغلو في الصالحين، المراد بالغلو في الصالحين هو الزيادة في مدحهم، الزيادة في مدحهم ورفعهم فوق مكانتهم، هذا يسمى غلوا فيه. فمن مدح شخصا أكثر من المطلوب أو رفعه فوق منزلته فهذا يسمى غلوا فيه. ومعناه هنا الغلو في الصالحين بحيث يجعل لهم شيء من العبادة، بحيث يجعل لهم شيء من العبادة، هذا هو الغلو فيهم. قال وقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، سموا بأهل الكتاب لأن الله سبحانه أنزل عليهم، أنزل على أنبيائهم الكتب. اليهود أنزل الله على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام سورة، والنصارى أنزل الله على نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل. ولذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الأميين، فرقا بينهم وبين الأميين والوثنيين الذين لا كتاب لهم. يا أهل الكتاب، هذا فيه تنبيه على أن المطلوب منهم أن يتقيدوا بالكتاب الذي أنزل عليهم. ما قال يا يهود أو يا نصارى، بل قال يا أهل الكتاب، هذا فيه التنبيه على أن الواجب هو التقيد بالكتاب المنزل وعدم مجاورته. يا أهل الكتاب لا تغلوا، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لهم عن الغلو. لا تغلوا في دينكم، لأن الغلو إما أن يكون في الشخص وإما يكون في الدين. الغلو في الشخص كما ذكرت لكم هو المبالغة في نفسه ورفع فوق منزلته التي أنزله الله فيها، وأما الغلو في الدين فهو الزيادة عن الحد المشروع من العبادات، الزيادة عن الحد المشروع في العبادات في مقاديرها أو في كيفيتها، كما في قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، ولكنهم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال بعض أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، هذا غلو. قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، هذا غلو في الصيام. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتبسم. وفي رواية لا أكل اللحم، لا بالتكسر وحرمان النفس، هذا غلو أيضا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأرجو أن أكون أعرفكم بالله عز وجل، لأرجو أن أكون أعرفكم بالله عز وجل وأخوفكم لله، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، هذا غلو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بالتوسط عدم الغلو. ولما لقطت له حفر الجمار عليه الصلاة والسلام أمثال الخبث، أمثال حفا الخبث، يعني أكبر من الحمص بقليل، أخذها صلى الله عليه وسلم في كفه وجعل ينفذها ويقول فيها أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يجي واحد يقول الحصى هذه صغار ما تسوي شيء، يجيب حصى كبار صخر، هذا غلو. الدين ما هو بالعقل ولا بالدين بالتوقيت والتقيد بالنصوص غير زيادة ولا غير نقصان. هذا غلو في الدين. أما الغلو في الأشخاص قد عرفناه. واليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم وغلوا في دينهم أيضا. غلوا في أنبيائهم حيث قال النصارى المسيح ابن الله رفعوه فوق منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية يسمونه الرب. الآن يسمونه الرب يسوع العياذ بالله. يسوع يعني عيسى. وأما اليهود فقد غلوا في عزور. قالوا هو ابن الله. قالت النصارى المسيح ابن الله. قالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا غلو في الأشخاص ورفعوا لمنزلتهم فوق ما يستحقون حتى جعلوا فيهم شيئا من الربوبية ونسبوهم إلى الله عز وجل وأنهم أبناؤه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك النصارى غلوا في دينهم. النصارى غلوا في دينهم تبعوا الرهبانية. تبعوا الرهبانية وهي التبتل والتعبد ولزوم الصوامع عدم الخروج منها. رهبانية تبعوها كما قال الله تعالى ورهبانية وابتدعوها ما كتبناها عليها. هذا من الغلو في الدين. لا تغلو في دينكم غير الحق. وفي الآية الأخرى في سورة النساء يقول يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إلا من المسيح عيسى بن مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذا غلو عيسى عليه الصلاة والسلام بمعنى أنهم رفعوه فوق منزلته البشرية ورفعوه فوق مرتبة الرسالة لأنه عبد الله ورسوله. رفعوه فوق مرتبته التي أعطاه الله إياها وهي الرسالة حتى جعلوه ابنا لله أو ثلاثة تعالى الله عما يقولون. وكذلك الذين غلوا في الصالحين من هذه الأمة نفس الشيء غلوا فيهم حتى عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى وجعلوهم جعلوا لهم شيئا من الربوبية والألوهية سواء بسواء. قال في الصحيح عن صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس إذا أطلق المراد به عبد الله لأنه هو الذي اشتهر بالعلم والفقه الدين وتفسير القرآن حتى لقب بحبر الأمة ولقب بالبحر يعني بكثرة علمه رضي الله تعالى عنه. وذلك ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له لما دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فصار بحرا في العلم لا سيما التفسير. ولذلك يلقب بترجمان القرآن وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره مع أكابر المهاجرين والأنصار مع أنه صغير السن يخبرهم مع شيوخ الصحابة من المهاجرين والأنصار عندما يريد استشارتهم في شيء نظرا لعلمه رضي الله تعالى عنه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى يعني في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم. فهؤلاء قوم نوح لما نهاهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام عن الشرك وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له تواصوا فيما بينهم بهذه الوصية الكافرة وقالوا لا تذرن آلهتكم أي لا تطيعوا نوح عليه السلام لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله لا تذرن آلهتكم كما يدعوكم نوح إلى ذلك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين ود يغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين ليسوا كفارا. وكان هذا في الأول لأن الناس سألوا بعد آدم عليه السلام على دين التوحيد كما قال ابن عباس كانوا على دين التوحيد على دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام حشر الشرون وهم على التوحيد ما حدث فيهم شرك وكان هؤلاء الصالحون في هذا العهد في عهد التوحيد فلما ماتوا يروى أنهم ماتوا في سنة واحدة حزنوا عليهم حزنا شديدا وبكوا عليهم فاستغل الشيطان لعنه الله هذه العاطفة فيهم وأشار عليهم بمشورة ظاهرها النصح وباطنها الخديعة والمكر أشار عليهم بماذا؟ أشار عليهم بأن ينصبوا بأن يصوروا تماثيلهم أن يجعلوا لهم صور على شكل تماثيل كل واحد من الصورة وأن ينصبوا هذه التماثيل على مجالسهم من أجل أي شيء من أجل أن ينشطوا على العبادة إذا رأوهم تنكروا حالتهم فنشطوا على العبادة فهو جاءهم من باب النصر وأشار عليهم بمثورة ظاهرها الخير وأن هذه وسيلة للنشاط على العبادة والتقوى والصلاة والاقتداء بهؤلاء إذا رأوا صورهم تذكروا صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بهم هذا ظاهر نصيحته ولكنه في الباطن ينكر بهم لأنه يرمي إلى مرمى بعيد لعنه الله ينظر إلى العواقب ما ينظر إلى حالة هؤلاء الحاضرين وإنما ينظر إلى الأجيال القادمة يؤسس هذا الأساس للأجيال القادمة وإلا هو يعرف أن هؤلاء ما دام العلم موجود وما دام على التوحيد أنهم لن يتركوا عبادة الله عز وجل فقبلوا هذه المشورة قبلوا هذه المشورة لأن ظاهرها أنها خير وابتدعوا هذه البدعة هذا دليل على أن البدعة لا تجوز وإن كان ظاهرها الخير وإن كانت نية أصحابها الخير البدعة لا تجوز إطلاقا مهما كانت فدعوا هذه البدعة وصوروا هذه التماثيل ونصبوها على مجالس هؤلاء الصالحين صاروا كأنهم موجودين كأن صورهم موجودة كأنهم موجودين يعني صورهم تقوم مقامهم هذا قصدهم نصبوها على مجالسهم فلم تعبد يعني في هذا الدين لم تعبد لأنهم على علم وعلى دين وعلى لكن لما مات هذا الدين ونسي العلم وفي رواية نسخ العلم بموت العلماء الشيطان ما يتسلط مع وجود العلماء ما يتسلط في الغالب مع وجود العلماء لأن العلماء يكافحونه ويردون كيده إنما يتسلط عند عدم العلماء هناك يتسلط فلما مات أولئك يعني الجيل ونسي أو نسخ العلم بموت العلماء الذين يحذرون من الشرك عبدت هذه الصور لأن الشيطان قال لهم لهؤلاء الجيل المتأخرين إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا من أجل أن يتقربوا إليها ويسقون بها المطر فصدقوه بهذا مقالته لهذا الجيل المتأخر تخالف مقالته للجيل السابق عند المكر فصدقوه في هذا فعبدوهم عبدوا هذه الصور ومن حينها حدث الشرك في الأرض وغير دين آدم عليه الصلاة والسلام فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام أول الرسل هذا أول شرك حدث في الأرض وسببه هو الغلو في الصالحين ثم بعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك ويريد ردهم إلى التوحيد ولكن لم يؤمن معه إلا القليل كما قال الله سبحانه وتعالى والكثير أبوا وقالوا لا تذرن آلهتكم كما قال كفار قريش لما نهاهم محمد صلى الله عليه وسلم عن الشرك قالوا أنمشوا وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم اصبروا على آلهتكم لا تطيعوا محمد فدين المشركين واحد من قديم الزمان وحديثا أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعني ما سمعنا بهذا في أديان أجدادنا وآبائنا إن هذا إلا اختلاق كذب محمد كاذب أوجد عليه الذكر من بيننا محمد مش يوجد هو من أوجدنا بقول أنا موجد عليه أوجد عليه الذكر من بيننا نحن أحق هو يتيم فطير نحن أشراف قريش وكبراء الناس، وينزل عليه الذكر على هل يتيم على هل فقير، أنزل عليه الذكر من بيننا، فلهم في شك من ذكري. هذه طريقة المشركين. الحاصل قالوا لا تذرن آلهتك. قال ابن القيم، ابن القيم هو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي الإمام الجليل الحافظ صاحب المصنفات المشهورة في التوحيد والأصول والفقه ومختلف العلوم، وهو تلميذ أكبر، هو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن القيم أصل الكلمة قيم الجوزية، أبوه كان قيم المدرسة الجوزية، مدرسة لابن الجوزي، يعني وقف من أوقات ابن الجوزي اللي هو سبط ابن الجوزي، سبط ابن الجوزي. وكان أبوه قيما عليها، بمعنى أنه ناظر على هذه المدرسة، فسمي قيم الجوزية. وأحيانا يختصر ويقال ابن القيم، ابن القيم، وأصل قيم الجوزية هذا أبوه. قال ابن القيم لما ماتوا، يعني مات هؤلاء الصالحون، هذا تفسير للآية، أيضا تفسير للآية توضيح لها على ضوء ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لما ماتوا أي الصالحون عكفوا على قبورهم. العكوف هو البقاء في المكان، العكوف هو البقاء في المكان، طول البقاء، طول البقاء في المكان يسمى عكوفا، ومنه الاعتكاف في المساجد كما عرفه الفقهاء، لأنه لزوم مسجد بطاعة الله، الاعتكاف هو لزوم مسجد بطاعة الله، يعني البقاء فيه من أجل التعبد. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يقومون عندها تقربا إليها، يعكفون عندها، يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها. ولهذا يقول الشاعر تراهم حول قبتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواعي، كما عكفت هذيل على سواعي، لأن هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب، انتقلت إلى العرب على عهد عمرو بن نحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى الحجاز، ونبش الأصنام القديمة التي طمرها السيل والرياح، لأن الشيطان جاءه وأرشده إلى مكانها فنبشها من أماكنها ووزعها على العرب، قبحه الله. ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصده، يعني أمعاءه، رآه يجر قصده يعني أمعاءه في النار والعياذ بالله، لأنه أول من سيب الثوائب وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما ماتوا عكفوا على قبورهم، يعني أقاموا عندها تبركا بها طلبا لبركتها، ثم صوروا تماثيلهم، هذه خطوة ثانية، صوروا تماثيلهم، تمثال مصطنم بمعنى واحد، هو ما كان على صورة حيوان، ما كان على صورة حيوان آدمي أو غير آدمي يسمى تمثالا. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل صور، صور للآدميين مجسمة، صور مجسمة بخلاف الصور المرسومة على اللوحات أو على الورق المرسومة بالألوان، هذا يسمى رسم، تصوير بالرسم أو بالآلة الفوتوغرافية، هذا تصوير بالرسم أو بالنقل، نقل الصورة بالآلة ووضعها على الورقة، هذه صور لكنها غير مجسمة، يعني الصور على قسمين، صور مجسمة هذه أشدها، وصور غير مجسمة، وكلاهما حرام، كلاهما حرام من وعيد الشديد على المصورين، سواء كانت تماثيل أو غير تماثيل. ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد، هذا مثل ما قال ابن عباس، لم تعبد في الجيل الأول، ثم لما مات أولئك ونسي العلم، يعني هذا طول الأمد، ونسي العلم عبدت في الأجيال المتأخرة. فهذه الآثار مع الآية الكريمة ومع ما يأتي في آخر الباب تدل على مسائل عظيمة، انتبهوا لها. مسألة الأولى تحريم الغلو، الغلو في الصالحين، بمعنى ما ذكرنا الغلو، تحريم الغلو في الصالحين، وأنه يؤول إلى الشرك، فإن غلو قوم نوح بالصالحين آل بهم إلى الشرك والعياذ بالله. فهذا شاهد للترجمة، باب ما جاء أن الغلو في الصالحين، إن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذا ظاهر، فإنما وقع في قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين. ففيه رد على عباد القبور اليوم الذين يقولون هذا من باب المحبة للصالحين، يعني كوننا نستغيث بهم ونستشفع بهم، نذبح لهم، نزور لهم، نتبرك بتربتهم، هذا ليس من الشرك، هذا من باب محبة الصالحين. يقولون كذا، وانتم يا اللي تنسون هذا تبغضون الصالحين. هكذا فسروا المحبة والبغض، لأن المحبة عبادتهم وبغضهم ترك عبادتهم، هذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله، من انتكاس الفطر. فالآية والأثر تردان عليهم، لأن هذا ليس من محبة الصالحين، وإنما هو من الغلو، من الغلو فيهم الذي يؤول إلى الشرك والعياذ بالله. المسألة الثانية في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى، قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فالغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى وليس من سنة المسلمين، فهؤلاء القبوريون سلفهم من هم؟ اليهود والنصارى، وبئس السلف. المسألة الثالثة للتحذير من التصوير، ونصب الصور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. فأول شرك حدث في الأرض هو بسبب الصور المنصوبة، وهذا إحدى علتي التصوير، لأن التصوير ممنوع لعلتين. العلة الأولى أنه وسيلة إلى الشرك، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، قد قال الله تعالى كما في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق بخلقه، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، يعني حبة شعير. فالمصور يحاول أن يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى لإيجاد الصورة، فلذلك يجعل لها أعضاء ويجعل لها عينين ويجعل لها أنف ويجعل شفتين ويجعل وجه ويجعل يدين ويجعل رجلين ويجعل جسم كامل، يعني يضاهي خلق الله، إلا أنه لا يقدر على نفس الروح فيها، ويجعل الصورة على شكل ضاحكة أو على شكل باكية أو على شكل مقطبة الجبين أو مسرورة، كل هذا مضاهاة لخلق الله. وإن كانوا يسمون هذا من باب الفنون، فنون شيطانية، والفنون فنون كما يقولون، تسمية من باب الفنون لا يبرر عمله. ثم يقولون نحن نسمي تصوير ملعون من فعله، سموها اللي تقول فنون أو غير فنون، تصوير ملعون من فعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شئتم أو أبيتم. هذه المسألة الثالثة، فيه تحذير من التصوير ونصب الصور، لأن ذلك يؤول إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا هو أعظم العلتين في النهي عن التصوير ونصب الصور. لا سيما صور المعظمين من الصالحين والمشايخ إذا نصبت أن هذا يؤول إلى عبادتها ولو على المدى البعيد. ولو على المدى البعيد لأن الشيطان حاضر ويستغل الجهل والعواطف ثم يوقع الشرك بهذه الوسائل. المسألة الرابعة الحديث دليل أو في الآية والآثار دليل على تحريم البدع في الدين وأنها تؤول إلى الشرك. ولذلك قال العلماء البدعة توصل إلى الشرك ولو على المدى البعيد. وهذه بدعة القوم نوح وصلت إلى الشرك يعني شيء واضح. فالبدعة توصل إلى الشرك تحريم البدع وأنها توصل إلى الشرك. المسألة الخامسة فيه دليل على أن حسن النية لا يبرر العمل غير المشروع. لأن قوم نوح نيتهم حسنة يوم يصورون الصور نيتهم حسنة يدل النشاط على العبادة وتذكر أحوال هؤلاء الصالحين ولا قصد الشرك أبدا. هم ما قصدوا الشرك أبدا لأن قصدوا مقصدا حسنا. لكن لما كان هذا الأمر بدعة صار محرما لأنه يقضي من الشرك ولو على المدى البعيد. فالنية الحسنة لا تبرر العمل غير المشروع. بعض الناس لا نهيته عن شيء قال والله أنا نيتي طيبة أنا نيتي ما قصدت هذا الشيء. أو الناس يقول والله فلان ما قصدت هذا الشيء لا تنفر عليه لأن قصده حسن. يا سبحان الله تنظرون القصد ولا تنظرون لمخالفة الشرع. تنظرون إلى مخالفة الشرع لا تنظرون القصد. النية الصالحة لا تبرر مخالفة الشريعة مهما كان صاحبها في العبادة والزهد والورع أبدا ما يتسامح شيء منها. البدعة ممنوعة مهما كانت نية صاحبها. المسألة السادسة وهي عظيمة جدا المسألة السادسة فيه بيان فضيلة وجود العلم والعلماء ومضرة فقدهم. فضيلة وجود العلم والعلماء في الناس ومضرة فقدهم لأن الشيطان لا تجرأ على الدعوة إلى الشرك مع وجود العلماء ووجود العلم ووجود العلماء إنما تجرأ لما فقد العلم ومات العلماء مات أولئك ونسخ العلم ونسي العلم تجرأ. فهذا دليل على أن وجود العلم ووجود العلماء فيه خير كبير للأمة وأن فقدهم فيه شر كبير لما عرفت من قصة إبليس مع قوم نوح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفسدوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المصيبة وجود الجهال المتعالمون يفتون بغير علم فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. أما العالم الحقيقي فإنما يفتي بالعلم لا يفتي بغير علم. دل هذا على أن الفتوى بغير علم أن ضررها عظيم على الأمة. الله تعالى يقول نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. المسألة السابعة هي التحذير من مكر الشيطان وأنه يظهر الأشياء القبيحة بمظهر الأشياء الطيبة حتى يغرد الناس. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه يتدرج بالناس شيئا فشيئا لأنه تدرج بقوم نوح من تذكر العبادة والنشاط والمقصد الحسن تدرج بهم إلى المقصد الشيء والشرك بالله عز وجل، فهو يتدرج لعنه الله. وليس هذا مقصورا على شيطان الإنس الجن، ليس هذا مقصورا على شيطان الجن، بل وشيطان الإنس كذلك يعمل هذا العمل. دعاة السوء ودعاة الضلال أيضا ينكرون بالأمة الإسلامية مثل ما ينكر الشيطان، فيطول الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذكرها القول، ذكرها القول غرورا، ذكره يعني قول ظاهر من حسن مزخرف يعني مزين، غرورا للناس من أجل أن ينخدعوا، من أجل أن ينخدعوا، ذكرها القول غرورا، غرورا للناس، شيء مزخرف والشيء المزين جوت الكلام المعسول، كلام ظاهر النصيحة والشفقة، ولكنه في باطنه يحمل الكبد الدفين والشر. فهذا فيه التحذير من نكر الشيطان الإنسي والجني، والتحذير من دعاة الضلال الذين يزينون للناس القبيح، وهذا خطر عظيم على المسلمين. المسألة السابعة أو الثامنة، الثامنة، المسألة الثامنة فيه دليل على تحريم الغلو في قبور الصالحين. قول ابن القيم لما ماتوا عكفوا على قبورهم، فيه التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وذلك بالعكوف عندها أو البناء عليها أو غير ذلك من أي مظاهر الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البناء على القبور، وحذر صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. وحذر صلى الله عليه وسلم من إفراج القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
لأن هذا يضر العوام أو يجعل فيها مصابيح أو قناديل على القبر، هذا يضر العوام، يقولون ما يعمل بهذا العمل إلا أنه ينفع ويضر، ولذلك في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. المشرف هو المرتفع بالبناء. إلا سويته يعني هدمت البناء الذي عليه. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور وطلائها بالزق أو بالنورة أو بالبويات أو الألوان المزخرفة، لأن هذا يغر العوام ويظنون أن ما عمل بها العمل إلا للخاصية. نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، ما يكتب على القبور اسم الميت ولا تاريخ وفاته ولا مكانته، وقال العالم هذا قبر العالم الفلاني الذي عمل كذا وكذا، كل هذا ما يجوز كتابته، لا اسمه، مجرد الاسم ما يكتب. فكيف إذا كتب ثناء عليه وتاريخ وفاته؟ لأن هذا يغرر بالناس فيما بعد ويقول ما كتبت هالكتابة إلا أنها الميت الخاصية. كل هذه الأمور نهى عنها الشارع لأنها وسائل إلى الشرك. والمشروع في القبور أن تدفن كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تدفن بترابها وترفع عن الأرض قدر شبر، ترفع عن الأرض قدر شبر بالتراب يعني، من أجل أن تعرف أنها قبور فلا تداس، يجعل عليها نصائب تحديد للقبر الرأس والرجلين، جعل لها نصائب تحدد القبر علشان ما يوطى، وما زاد عن ذلك فهو ممنوع. هكذا كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في دفن الأموات، ما كان يبني عليهم ولا كان يشرك على قبورهم ولا كان يجسس ولا كان يكتب ولا كان يعمل أي عمل، بحيث أن القبور متساوية إلى مرات ما تخرج بعضها عن بعض. لولا أنك تعرف قبر والدك ولا قبر أخيك ما تفرق بينها، كلها قبور على شكل واحد، من أجل ما يغتر بشيء منها. هذا هدي الإسلام للقبور. كم مسألة؟ تمام. التاسعة، المسألة التاسعة فيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة مشهورة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن عمل قوم فيه مصلحة جزئية وهي التذكر حالة الصالحين والنشاط على العبادة، هذه مصلحة جزئية، لكن المفسدة أكبر من هذا، وهو أن ذلك يؤول إلى الشرك والعياذ بالله. ففيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكان عمل قوم نوح محرما لأنه فيه مفاسد عظيمة تربو على ما فيه من المصلحة التي زعموها، وهي النشاط على العبادة وتذكر أحوالهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا أردت أن أستحدث أحد الأفراد وأريد أن يحدثني على النصح، فهل فيه آية تخص بالحلف أو القسم؟ وهل يجوز الحلف على المصحف؟
الحلف على المصحف لا أصل له، لا أصل لهذا، إنما هذا من فعل العوام والجهال، فلا يحلف على المصحف، والمصحف يصان عن هذا ويعظم، ما يتخذ مثالا للحلف، انما يحلف بالله، المؤمن يحلف بالله صادقا ولو لم يحلف على المصحف، والمنافق الذي يكذب لو حلف على المصحف لانه لا يؤمن بالمصحف، يحلف ويكذب ولو كان على المصحف لانه لا يؤمن بالمصحف والعياذ بالله. فالحاصل ان هذا العمل لا اصل له، وهو الحلف على المصحف، وانما يحلف بدون مصحف.
نعم. في قريتنا يذهب بعض الناس في صلاة الاستسقاء إلى جبل مرتفع ومعهم بقرة، ثم يصلون ويذبحون هذه البقرة ويتوزعون لحمها، ولما سئلوا عن سبب ذلك قالوا إن الآباء والأجداد كانوا يفعلون ذلك ويرزقهم الله المطر قبل أن ينزلوا من الجبل. أرجو توضيح حكم ذلك أتابكم الله.
هذه هي الآفة القديمة، وهي فعل الآباء والأجداد، هذه هي المصيبة. ما قالوا هذا دليل من الكتاب والسنة؟ لأنهم يعلمون أن ما في الكتاب والسنة شيء يدل على هذا، وإنما احتجوا بفعل الآباء والأجداد. هذا العمل محرم وبدعة ووسيلة إلى الشرك، ولا يجوز عمل هذا. هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، ولا يجوز هذا العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الاستسقاء أننا ندعو الله عز وجل، ندعو الله بإنزال المطر، وإن سبق الدعاء صلاة الاستسقاء فهذا أيضا طيب، أو كان دعاء بدون صلاة فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى على وجوه متعددة. مرة استسقى في خطبة الجمعة وهو يخطب الجمعة، رفع يده ودعا لنزول المطر، والمرة الثانية استسقى وهو جالس بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، رفع يديه ورفع أيديهم فدعا وهم يؤمنون، ومرة ثالثة خرج إلى المصلى، خرج إلى المصلى صلى العيد عند أحجار الزيت، ويقولون إن الآن مكان مسجد الغمامة، مكان مسجد الغمامة هذا مصلى العيد. خرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ثم صعد المنبر أو ليس هناك منبر، قال صلى الله عليه وسلم فدعا والصحابة يؤمنون، وحول رداءه صلى الله عليه وسلم، وحول الصحابة أرضيتهم. هذه وجوه الاستسقاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها العلامة ابن القيم في زاد المعاد. أما ذبح البقر والذهاب إلى جبل هذا كله من البدع المحرمة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وكونهم يسقون المطر إذا فعلوا ذلك لا يدل على الجواز، كما ذكرت لكم في درس سبق أن حصول الغرض حصول الحاجة لا تدل على الجواز، فقد تحصل الحاجة والغرض امتحان من الله وابتلاء واستدراج، وقد يصادف هذا قضاء وقدرا فيظن أن هذا حصل بسبب هذا الفعل المحرم، لا هذا ما يجوز. نعم. وهذا أنا أنصح السائل أنه يمر على دار الإفتاء ويأخذ، لأن هذا أذكر فيه أجوبة من اللجنة الدائمة حول هذا الموضوع، يأخذ هذا ويوزع عليهم لعل الله يهديهم. نعم.
هل يجوز تعليق الصور المكبرة وغير المكبرة في الملوك والرؤساء في المكاتب على الجدران؟
هذا كما ذكرنا لا يجوز، هذا لا يجوز، ونرجو الله أنه يحسن المسلمين لتجنب هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ، شاع في هذا الزمن أن الصلاة في مسجد عبد الله بن عباس في الطائف لا تجوز لأنه على مقبرة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
لا هذا كذب، ما مسجد عبد الله بن عباس أو مسجد العباس ليس على قبر، لأن القبور المقبرة مفصولة تماما وبينها حيطان خارج المسجد، المسجد خالي الحمد لله من المقبرة، وهو مسجد قديم، مسجد قديم صلى فيه من قديم، والمقبرة مفصولة عنه بجدران وحوائط، هذا ليس بصحيح ولا شبهة في هذا المسجد إن شاء الله. نعم.
ما حكم التصوير الفوري والاحتفاظ بالصورة للذكرى، وهل المكان الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة ولو كانت هذه الصورة كالبطاقة الشخصية وغيرها؟
التصوير محرم سواء كان للذكرى أو غير ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة، ما ذكره السائل الصورة للحفيظة أو للبطاقة الشخصية أو لزواج السفر أو لرخصة القيادة، هذه أمور ضرورية، الضرورة تبيح المحظور. أصبح الناس الآن لا يستطيعون الحصول على حاجاتهم إلا بهذه الأشياء، لا يستطيع السفر، لا يستطيع العلاج، لا يستطيع الدراسة، لا يستطيع أي عمل أو فتح محل أو ذلك إلا بالبطاقة الشخصية، هذه ضرورة، أصبحت ضرورة، ووجودها في المنزل إن شاء الله لا يضر، لأنها ما اتخذت حبا للصور وإنما اتخذت بالضرورة، اتخذت بالضرورة.
أما الصور التي بغير الضرورة الصور التذكارية هذه نعم تمنع دخول الملائكة إلا إذا كانت مهانة ملقات على الأرض تباك أو يجلس عليها وتفترش هذه مهانة لا قيمة لها ولا تمنع من دخول الملائكة لأنها مهانة. إنما الذي يمنع من دخول الملائكة هو المنصوب أو المعلق أو المحتفظ به في صناديق غير ذلك من أجل الذكريات كما يقولون أو الهواية لأن بعض الناس هوايته جمع الصور هذا لا يجوز ما يجوز إلا للضرورة كما ذكرنا والضرورة لا يزاد عليها. نعم.
ما حكم وضع علامة أو خشبة أو غير ذلك على القبر حتى يعرف ويصلى عليه؟
لا بأس بذلك أن يوضع عليه علامة حجر. النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان المضعون حجر من أجل أن يعرفه من أجل زيارته. الحجر والعود أو ما أشبه ذلك اللي ما عليه كتابة ولا عليه شيء يستنبط لا بأس بذلك. نعم. لأن اللي يرى العود لا يدري ايش المقصود منه ولا ما في شيء. نعم. خلاف الكتابة والتبصيص وغير ذلك كل في النظر. نعم.
هل تجوز الصلاة عند القبر على الميت؟ وإذا دخلت المقبرة ودفن شخص وأتيت وصليت عليه ولا أدري هل هو يصلي أم لا فما الحكم في ذلك؟
لا بأس بالصلاة على القبر. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وماتت بالليل ودفنوها ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فقدها سأل عنها قالوا إنها ماتت ودفنت كأنهم تقالوا شأنها فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدلوه على قبرها فدلوه على قبرها فوقف عليه وصلى عليها دل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة من فاتته الصلاة على الجنازة صلي على القبر وكذلك الجنازة إذا حضرت في المقبرة ولم يصل عليها أو حضر الناس لم يصلوا عليها فيجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر هذا خاص بالصلاة على الجنازة فقط أما الصلاة غير الجنازة صلاة النافلة أو صلاة الفريضة لا هذا هو منهي عنه لأنه وسيلة إلى الشرك أما الصلاة على الجنازة والصلاة على القبر هذا دعاء للميت شفاعة للميت ليس هو وسيلة إلى الشرك. نعم.
رجل عنده حساسية في أنفه وإذا استنشق الماء عند الوضوء ينزل من أنفه دم فماذا عليه وماذا يفعل عندما يريد أن يتوضأ أثابكم الله؟
استنشاق لا بد منه لأنه من غسل الوجه يستنشق لكن لا يبالغ إذا كان المبالغة تضره لا يبالغ من الاستنشاق إنما يستنشق مثل ما يستنشق الصائم الصائم يستنشق ولا يبالغ في الاستنشاق لأن لا يطير الماء إلى حلقه كذلك هذا الذي يخشى من تأثر أنفه إذا بالغ في الاستنشاق يستنشق بدون مبالغة وترفق أيضا ورفق أما ترك الاستنشاق لا يجوز إلا إذا كان هناك مانع ضروري من الاستنشاق أما مجرد أنه يخرج من الدم أو شيء من الدم هذا لا يضر.
ما حكم شراء لعاب الأطفال المجسمة علما بأنها تسهن وترمى؟
لا يجوز شراء لعاب الأطفال المجسمة لأن صور لأن لعاب الأطفال المجسمة في هذا الزمان تغيرت عما كان قبل لأنها أصبحت الآن صور ملونة وصور متحركة أحيانا وأحيانا فيها كلام مسجل كأنها تتكلم هذه لا تجوز لأنها مضاهاة لخلق الله عز وجل صور الأطفال القديمة اللي فيها الخلاف الصور من الخرق الأعواد ما تطورت إلى حد هذه الصور المعروفة الآن ما تطورت إنما كانت أعواد وخرق فقط أما هذه الصور الحديثة ما هي متطورة حيث أنها تتحرك وأحيانا تمشي بسبب الكهرباء اللي فيها وأحيانا تتكلم وأحيانا تجري أشياء يغفظ الحيل المعمولة فيها من الكهرباء وغيره التسكينات هذه لا تجوز ولا هي ممتهنة هذه تشرى بقيمة وتعطى للأطفال ممتهنة التي تداس الممتهنة التي تداس ولا تقتنى ولا قيمة لها هذه الصور لها قيمة عين فعلا. نعم.
جاء في الآية الكريمة بقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن وما هي صفة ضرب الخمار الخمر على الجيوب وهل تشمل غطاء الوجه للمرأة وإذا كان كذلك فكيف نوفق بينها وبين ما جاء في نفس الآية الكريمة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حيث جاء في التفسير أن ما ظهر منها هو الوجه واليدين.
نعم، وليضربن بخمرهن، ثمار غطاء الرأس، على جيوبهن على فتحة الصدر، ويلزم من هذا تغطية الوجه، لأنها إذا دلت الثمار الذي على رأسها على نحرها تلزم منه أنه يمر بالوجه ويغطيه، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال فدلت إحدانا ثمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أما قوله تعالى إلا ما ظهر منها، هذا للعلماء في تفسيرها قولان: القول الأول ما ذكره السائل أنه الوجه واليدان، والقول الثاني هو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه أن المراد به الثياب، ما ظهر منها أن يزين في الثياب، لا ما ظهر منها اللي هو الوجه والكفان. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن المراد ما ظهر منها يعني يزين في الثياب، لا يزين لا الوجه والكفين، لأن الأدلة دلت على ستر الوجه والكفين من غير هذه الآية، من غير هذه الآية، من الأحاديث ومن الآيات الأخرى: زين عليهن من جلابيبهن. وكذلك في قوله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب، حجاب كامل ساتر، لم يستثني الحجاب من وراء حجاب، يعني يسترها كلها. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه: زين عليهن من جلابيبهن، ما معناه؟ أدنى من غطاء من ثوبه، أدنى من ثوبه على وجهه، وأبدى عينا واحدة، يفسر الآية. وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع حملوا على أن تفسير الوجه والكفين محمول على ما كان أول الأمر، كان في أول الإسلام مباح تفسير الوجه والكفين، ثم لما نزلت آية الحجاب أمر بتغطية الوجه والكفين، فما ورد من تفسيرها بالوجه والكفين هذا محمول على ما كان في أول الأمر، ثم لما نزل الحجاب نسخ هذا. راجعوا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تجدون هذا الكلام. نعم.
وما الحكم في النساء اللواتي يكشفن وجوههن اثناء الطواف؟
طواف صحيح، لكنه يعتمد على كشف الوجوه، طواف صحيح، واذا كانت ساتره لكل جسمها ولم يبدو الا الوجه طوافها صحيح، لكن تاثم على كشف الوجه فهو صحيح مع الاثم. نعم.
قضيه الشيخ: وقعت على اهلي في نهار رمضان لانني كنت حديث الزواج، وقمت بالإطعام غير أنني توقفت بعد إطعام 20 مسكينا لأنني لا أعرف مقدار الطعام للشخص الواحد، فما الحكم في ذلك؟
حمد، مقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع كيلو نصف، كيلو نصف لكل مسكين، كم الإطعام؟ نعم.
في بلادنا يوجد بعض القبور القديمة مبني عليها بناء مشرفا قد يصل إلى نصف أو أكثر، وبعضها على غير اتجاه القبلة، فهل يجوز لنا هدمها؟
هذا البناء يختلف، إن كان البناء تسوير للمقبرة لحفظها من الواقع هذا لا بأس، تسوير لها أو في قبر أو قبرين مصوران من أجل الحفظ عن التطرق وعن الإهانة هذا لا بأس، هذا يسمى سور. أما إذا كان البناء على شكل تعظيم للقبر من أجل الطواف به أو من أجل التبرك به هذا هو الممنوع، وهذا يجب هدمه، لكن تهدمه السلطة. أما الأفراد لو هدمه، لو هدمه إنسان عادي أو فرد ربما يسبب فتنة وشر أو قتل، فهذه الأمور باختصاص السلطة وليس هدمها، وفي أمر أهل العلم هم كل واحد يهدم هذه الأشياء يعني يحصل فتنة إلا إنسان من السلطة. نعم. لكن دور العالم والمسلم أنه ينهى عن هذا ويرشد الناس إلى أنه لا يجوز التقرب إلى القبور ولا التبرك بها، يبين للناس ويحذرهم ويعظهم ويذكرهم، هذا هو منتهى. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي عنده سلطة يغير باليد، اللي ما عنده سلطة يغير بالبيان، اللي ما عنده سلطة ولا بيان يغير بالقلب. نعم.
أحيانا تعلق صورة الكعبة على الجدار ولكن يكون حولها مصلون، فما الحكم في ذلك؟
هذا فلذلك إلا إذا كانت تشغل المصلين، إذا كانت تشغل المصلين ناظرون فيها فلا يجوز، يعني تشغل المصلين. أما تعليق صورة الكعبة على الجدار في شيء لا، إذا كان فيه صور للناس تطمس الصور، تطمس تاخذ قلم وتطمسها، إذا كان حولها صور آدميين أو مصلين حول الكعبة تاخذ قلم وتطلق رؤوسها، تطلق رؤوسها الصورة إذا طلق رأسها انتهى المخيول. نعم.
كما هو معلوم في كتاب السنة التحذير من الظن السيء، فلقد كثر من الناس من يظنون هذا الظن في علمائهم ودعاتهم وطلبة العلم، فهل من كلمة وإرشاد من فضيلتكم حول هذا الموضوع؟
قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالأصل في المسلم الخير والعدالة وإحسان الظن به، ما لم يظهر منه، إذا ظهر منه شيء مستنكر فهذا ينصح ويبلغ ويحذر منه، إذا كان له أتباع يحذر منه، يقال إنه عنده كذا وعنده كذا من أجل بيان والنصيحة للمسلمين. أما ما دام لا ظهر منه شيء وظاهره الصلاح، فالأصل في المسلم الخير والعدالة، ولا يجوز سوء الظن بالناس من غير دليل من غير. نعم.
صاحب محل فراش يريد تصوير الحفلات التي يقيمها ويضع الصور في ألبوم لعرضها على الزبائن ترغيبا لهم، فهل هذا جائز علما بأن الصور تحتوي على آدميين، وهل يجوز تكبيرها وعرضها على الشيطان؟
هذا حرام، هذا كله حرام. تصوير الحفلات إذا فيها الناس المستمعين وتكبيرها وتحميدها عرضها على الناس وجعلها وسيلة للكسب، كل هذا حرام، لا يجوز. الصور محرمة، لا يجوز الاحتفاظ بها ولا يجوز الاكتساب بها، جعلها وسيلة للكسب وكل حرام. أو اللي يصرفها التصوير صور أو يفتح محل تصوير، كل هذا لا يجوز. عند الصور الضرورية التي ذكرنا هذه نظرا للرخصة فيها والضرورة إليها، أنا لم تتخذ محبة للصور وإنما اتخذت للضرورة. أما صور الحفلات صور هذا لا يجوز، داخل في عموم النهي والوعيد، لكن لا إذا كان قصده يتكسب بها لا أشد تحريم. نعم. هذا أشد، إذا صورت بالفيديو هو أشد في الأفلام، أي هذا يصير أشد إذن، هذا محرم شديد التحريم. نعم.
أنا طالب خدمت من أجل الدراسة في الشمس الصيفي، وقد نويت أخذ العمرة ولم أحدد الوقت، وقد تعديت الميقات ذاهبا إلى جدة، ونويت الآن أن أعتمر، فما علي في ذلك؟
إذا كنت ناويا العمرة من بلدك ومررت بميقات من المواقيت تعديت إلى جدة وأنت على هذه النية ناوي العمرة ما تحولت عنها، فإنه يجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي تعديته وتحرمه، تحرم من الميقات الذي مررت به وتعديته، ولا شيء عليك. أما لو أحرمت من جدة كن عليك شبه، لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد عندنا في الجنوب من يطغى من شراء جزء من الأرض في الليل، وقد شرار يقول رأيت شرار يخرج يسر من الأرض في الليل إلى السماء ثم ينطفي، وقد شاهدته عدة مرات، فما تفسير ذلك؟
الله أعلم. رأيت بالرؤية ولا باليقظة؟ ربما يكون الناس يلعبون بالألعاب النارية أو أطفال يلعبون بها، الله أعلم. نعم. نعم.
الصالحين مع ثبوت النية، أي بعدم قصد التبرك بهذه القبور،
لا يجوز مطلقا لا بنية ولا بغير نية. ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والمراد باتخاذها مساجد الصلاة عندها، سواء بني عليها أو لم يبنى عليها، المكان الذي يصلى فيه يكون مسجدا ولو لم يبنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلا تجوز الصلاة عند القبور بحال من الأحوال، ولو كان قصد المصلي تقرب إلى الله عز وجل ولم ينوي التبرك بالقبر، لو كان قصد الصلاة لا يجوز، لأن هذا يسمى إلى الشرك، إلا ما ذكرنا من صلاة الجنازة فقط. أما بقية الصلوات فلا تصلى عند القبور بحال من الأحوال.
من يترك صلاة الفجر غير متعمد ولكنه يحرص على الاستيقاظ للدوام الرسمي، فهل يعتبر ذلك كافرا؟
هل على خطر شديد، لا في شك إخراج الصلاة عن وقتها واستمرار على ذلك على خطر شديد، والنوم إذا كان متخذا عادة ليس بعذر، إنما العذر النوم الذي ليس من عادة الشخص لكن غلبه في بعض الليالي وهو ناوي القيام ولكن غلبه النوم، هذا معلوم، هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أجساده. أما اللي يتخذ عادة ينام عن صلاة الفجر يتخذ هذا عادة، هذا لا يجوز. وبعض العلماء يرى أنه إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يرى أنه يكفر، يعني هذا رأي لبعض العلماء، دل على أن الأمر شديد، ولكن الجمهور على أنه لا يكفر ولكن عليه إثم عظيم، وهو إخراج الصلاة عن وقتها متعمدا، عليه إثم عظيم. قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وإن ضاعتها هنا المراد بها إخراجها عن وقتها، لأن من أخرجها عن وقتها فقد ضيعها. كذلك في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومعناها أنهم يؤخرونها عن وقتها، لذلك سماهم مصلين يصلونهم لا في يصلون في غير الوقت، فتوعدهم بالويل. فالخطر في هذا الشديد حتى ولو لم يصل إلى حد الكفر إلا أن عليه وعيدا شديدا والعياذ بالله، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا في وقت لا يجوز تأخيرها عنه. الإنسان عبد لله، ما هو عبد لنفسه وهواه، خلى الصلاة بهواه تصرف فيها على حسب هواه ورغبته، لا، هو عبد مأمور يجب عليه أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وأمره أن يصلي في الوقت مع الجماعة، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وأنت عبد يجب عليك أن تنفذ، فإن لم تنفذ فعليك الويل والوعيد الشديد. صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد.
وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدوا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عتقوا على قبورهم ثم صوروا جنازيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم. وعن عمر بن الخطاب
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغرور في الصالحين، وقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا سموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، فلما مات أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم لما ماتوا عتفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم الأمد فعبدت، من قال عليهم الأمد فعبدوهم. قوله رحمه الله باب ما جاء يعني من الأدلة ما ورد من الأدلة، لأن سبب كفر بني آدم سبب في اللغة لا يتوصل به إلى الشيء، ولذلك سمي الحبل سببا. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد بحبل إلى السماء عند باب التعجيز. أما في الشرع أما السبب عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أنا والسبب في الاصطلاح عند الاصوليين مثل أسباب الميراث، أسباب مثلا القتل، الخطأ، غير ذلك. لأن سبب كفر بني آدم يعني كفرهم بالله عز وجل وتركهم بالجر، تركهم بالجر عطفا على كفر المضاف إليه، لأن المعطوف على المجرور مجرور فهو بالجر، وتركهم دينهم، دينهم منصوب على المفعولية لأن المصدر هنا يعمل عمل فعله. المصدر إذا أضيف، المصدر إذا أضيف أو دخلت عليه أل أي أنه يعمل عمل فعله. تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في اللغة الزيادة، الغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد، ولهذا يقال غلى القدر، غلى القدر إذا زاد فيه الغليان بسبب النار حتى ارتفع، ارتفع الماء وتدفق من أعلى القدر، هذا يسمى غليان. ارتفاع الماء بسبب النار تدفقه يسمى غليان، يعني زيادة. ومنه يقال غلى السعر، غلى السعر إذا زاد السعر في الأسواق. فالغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد. أما في الشرع الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة عن الحد المشروع يعني يسمى غلو ويسمى طغيانا. إن لما طغى الماء زاد، قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تزيد. فالطغيان والغلو بمعنى واحد، هو الزيادة عن الحد المشروع، هذا معناهما. والغلو في الصالحين، المراد بالغلو في الصالحين هو الزيادة في مدحهم، الزيادة في مدحهم ورفعهم فوق مكانتهم، هذا يسمى غلوا فيه. فمن مدح شخصا أكثر من المطلوب أو رفعه فوق منزلته فهذا يسمى غلوا فيه. ومعناه هنا الغلو في الصالحين بحيث يجعل لهم شيء من العبادة، بحيث يجعل لهم شيء من العبادة، هذا هو الغلو فيهم. قال وقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، سموا بأهل الكتاب لأن الله سبحانه أنزل عليهم، أنزل على أنبيائهم الكتب. اليهود أنزل الله على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام سورة، والنصارى أنزل الله على نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل. ولذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الأميين، فرقا بينهم وبين الأميين والوثنيين الذين لا كتاب لهم. يا أهل الكتاب، هذا فيه تنبيه على أن المطلوب منهم أن يتقيدوا بالكتاب الذي أنزل عليهم. ما قال يا يهود أو يا نصارى، بل قال يا أهل الكتاب، هذا فيه تنبيه على أن الواجب هو التقيد بالكتاب المنزل وعدم مجاوزته. يا أهل الكتاب لا تغلوا، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لهم عن الغلو، لا تغلو في دينكم. لأن الغلو إما أن يكون في الشخص وإما يكون في الدين. الغلو في الشخص كما ذكرت لكم هو المبالغة في نفسه ورفع فوق منزلته التي أنزله الله فيها، وأما الغلو في الدين فهو الزيادة عن الحد المشروع من العبادات، الزيادة عن الحد المشروع في العبادات في مقاديرها أو في كيفيتها، كما في قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها فأنهم تقالوها، ولكنهم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال بعض أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، هذا غلو. قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، هذا غلو في الصيام. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتبسم. وفي رواية لا آكل اللحم، لا بالتكسر وحرمان النفس، هذا غلو أيضا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأرجو أن أكون أعرفكم بالله عز وجل، لأرجو أن أكون أعرفكم بالله عز وجل وأخوفكم لله، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، هذا غلو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بالتوسط عدم الغلو. ولما لقطت له حفر جمار عليه الصلاة والسلام أمثال الخبث، أمثال حفى الخبث، يعني يكبر من الحمص بقليل، أخذها صلى الله عليه وسلم في كفه وجعل ينفذها ويقول في أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يجي واحد يقول الحصى هذه صغار ما تسوي شيء، يجيب حصى كبار فخر، هذا غلو. الدين ما هو بالعقل ولا بالدين، بالتوقيت والتقيد بالنصوص بغير زيادة ولا غير نقصان، هذا غلو في الدين. أما الغلو في الأشخاص قد عرفناه، واليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم، غلوا في أنبيائهم وغلوا في دينهم أيضا، غلوا في أنبيائهم حيث قال النصارى المسيح ابن الله، رفعوه فوق منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية، يسمونه الرب، الآن يسمونه الرب يسوع والعياذ بالله، يسوع يعني عيسى. وأما اليهود فقد غلوا في عزير، قالوا هو ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذا غلو في الأشخاص ورفعوا لمنزلتهم فوق ما يستحقون، حتى جعلوا فيهم شيئا من الربوبية ونسبوهم إلى الله عز وجل وأنهم أبناءه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك النصارى غلوا في دينهم، النصارى غلوا في دينهم، تبعوا الرهبانية، تبعوا الرهبانية وهي التبتل والتعبد ولزوم الصوامع عدم الخروج منها، رهبانية تبعوها كما قال الله تعالى ورهبانية تبعوها ما كتبناها عليها، هذا منها الغلو في الدين. لا تغلوا في دينكم غير الحق. وفي الآية الأخرى في سورة النساء يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إلا من المسيح عيسى ابن مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذا غلو في عيسى عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنهم رفعوه فوق منزلته البشرية ورفعوه فوق مرتبة الرسالة، لأنه عبد الله ورسوله، رفعوه فوق مرتبته التي أعطاه الله إياها وهي الرسالة، حتى جعلوه ابنا لله وثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. وكذلك الذين غلوا في الصالحين من هذه الأمة نفس الشيء، غلوا فيهم حتى عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى وجعلوا لهم شيئا من الربوبية والألوهية، سواء بسواء. قال في الصحيح عن صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس إذا أطلق المراد به عبد الله، لأنه هو الذي اشتهر بالعلم والفقه والدين وتفسير القرآن حتى لقب بحبر الأمة ولقب بالبحر يعني بكثرة علمه رضي الله تعالى عنه، وذلك ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له لما دعاه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فصار بحرا في العلم لا سيما التفسير. ولذلك يلقب بترجمان القرآن, لقب بترجمان القرآن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحضره مع أكابر المهاجرين والأنصار, مع أنه صغير السن يحضره مع شيوخ الصحابة من المهاجرين والأنصار عندما يريد استشارتهم في شيء نظرا لعلمه رضي الله تعالى عنه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى, يعني في تفسير قوله تعالى, وقالوا لا تذرن آلهتكم. هؤلاء قوم نوح لما نهاهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام عن الشرك وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له, تواصوا فيما بينهم هذه الوصية الكافرة وقالوا لا تذرن آلهتكم, أي لا تطيعوا نوح عليه السلام, لا تطيعوا, لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله, لا تذرن آلهتكم كما يدعوكم نوح إلى ذلك, ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين, ود يغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين ليسوا كفارا. وكان هذا في الأول لأن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام على دين التوحيد كما قال ابن عباس, كانوا على دين التوحيد على دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام حشر السرون وهم على التوحيد ما حدث فيهم شرك. وكان هؤلاء الصالحون في هذا العهد, في عهد التوحيد. فلما ماتوا وروا أنهم ماتوا في سنة واحدة حزنوا عليهم حزنا شديدا وبكوا عليهم, فاستغل الشيطان لعنه الله هذه العاطفة فيهم وأشار عليهم بمشورة ظاهرها النفس وباطنها الخديعة والمكر, أشار عليهم بماذا؟ أشار عليهم بأن ينصبوا, بأن يصوروا تماثيلهم, أن يجعلوا لهم صور على شكل تماثيل كل واحد له صورة, وأن ينصبوا هذه التماثيل على مجالسهم من أجل أي شيء؟ من أجل أن ينشطوا على العبادة, إذا رأوهم تنكروا حالتهم فنشطوا على العبادة. فهو جاءهم من باب النصر وأشار عليهم بمثورة ظاهرها الخير وأن هذه وسيلة للنشاط على العبادة والتقوى والصلاة والاقتداء بهؤلاء, إذا رأوا صورهم تذكروا صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بهم. هذا ظاهر نصيحته, ولكنه في الباطن ينكر بهم لأنه يرمي إلى مرمى بعيد لعنه الله, ينظر إلى العواقب, ما ينظر إلى حالة هؤلاء الحاضرين وإنما ينظر إلى الأجيال القادمة, يؤسس هذا الأساس للأجيال القادمة. وإنه يعرف أن هؤلاء ما دام العلم موجود وما دام على التوحيد أنهم لن يتركوا عبادة الله عز وجل, فقبلوا هذه المشورة, قبلوا هذه المشورة لأن ظاهرها أنها خير, وابتدعوا هذه البدعة. هذا دليل على أن البدعة لا تجوز وإن كان ظاهرها الخير وإن كانت نية أصحابها الخير, البدعة لا تجوز إطلاقا. فهنا كان فدعوا هذه البدعة وصوروا هذه التماثيل ونصبوها على مجالس هؤلاء الصالحين, صاروا كأنهم موجودين, كأن صورهم موجودة, كأنهم موجودين يعني صورهم تقوم مقامهم, هذا قصدهم, نصبوها على مجالسهم فلم تعبد, يعني في هذا الدين لم تعبد لأنهم على علم وعلى دين وعلى, لكن لما ماتوا, لما مات هذا الدين ونسي العلم, وفي رواية نسخ العلم بموت العلماء, الشيطان ما يتسلط مع وجود العلماء, ما يتسلط في الغالب مع وجود العلماء لأن العلماء يكافحونه ويردون كيده, إنما يتسلط عند عدم العلماء, هناك يتسلط. فلما مات أولئك يعني الجيل ونسي أو نسخ العلم بموت العلماء الذين يحذرون من الشرك عبدت هذه الصور, لأن الشيطان قال لهم لهؤلاء الجيل المتأخرين إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا من أجل أن يتقربوا إليها ويسقون بها المطر فصدقوه بهذا. مقالته لهذا الجيل المتأخر تخالف مقالته للجيل السابق عند باب المطر، فصدقوه في هذا فعبدوهم، عبدوا هذه الصور. ومن حينها حدث الشرك في الأرض وغير دين آدم عليه الصلاة والسلام، فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام أول الرسل. هذا أول شرك حدث في الأرض وسببه هو الغلو في الصالحين. ثم بعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك ويريد ردهم إلى التوحيد، ولكن لم يؤمن معه إلا القليل كما قال الله سبحانه وتعالى، والكثير أبوا وقالوا لا تذرن آلهتك. كما قال كفار قريش لما نهاهم محمد صلى الله عليه وسلم عن الشرك، قالوا أنمشوا، وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على آلهتكم لا تطيعوا محمد. فدين المشركين واحد من قديم الزمان وحديثا، أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما سمعنا بهذا في أديان أجدادنا وآبائنا، إن هذا إلا اختلاق كذب، محمد كاذب، أنزل عليه الذكر من بيننا. محمد مش يوجد هو يابد أو يجينا ويقول أنا نوجد عليه، أنزل عليه الذكر من بيننا، نحن أحق، نحن أحق، هو يتيم، هو يتيم فقير، نحن أشراف قريش وكبراء الناس، وينزل عليه الذكر على هاليتيم على هالفقير، أنزل عليه الذكر من بيننا، فله في شك من ذكر. هذه طريقة المشركين. الحاصل قالوا لا تذرن آلهتكم. قال ابن القيم هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الإمام الجليل الحافظ صاحب المصنفات المشهورة في التوحيد والأصول والفقه ومختلف العلوم، وهو تلميذ أكبر، هو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن القيم أصل الكلمة قيم الجوزية، أبوه كان قيم المدرسة الجوزية، مدرسة لابن الجوزي، يعني وقف من أوقات ابن الجوزي اللي هو سبط ابن الجوزي. وكان أبوه قيما عليها، بمعنى أنه ناظر على هذه المدرسة، فسمي قيم الجوزية. وأحيانا يختصر ويقال ابن القيم، وأصله قيم الجوزية، هذا أبوه. قال ابن القيم لما ماتوا، يعني مات هؤلاء الصالحون، هذا تفسير للآية، أيضا تفسير للآية توضيح لها على ضوء ما قاله ابن عباس صلى الله تعالى عليه، لما ماتوا أي الصالحون عكفوا على قبورهم، العكوف هو البقاء في المكان، العكوف هو البقاء في المكان، طول البقاء في المكان يسمى عكوفا، ومنه الاعتكاف في المساجد كما عرفه الفقهاء بأنه لزوم مسجد بطاعة الله، الاعتكاف هو لزوم مسجد بطاعة الله، يعني البقاء فيه من أجل التعبد. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يقومون عندها تقربا إليها، يعكفون على أصنام لهم، يعني يقومون عندها. ولهذا يقول الشاعر تراهم حول قبتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواعي، لأن هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب على عهد عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى الحجاز، ونبش الأصنام القديمة التي طمرها السيل والرياح، لأن الشيطان جاءه وأرشده إلى مكانها فنبشها من أماكنها ووزعها على العرب، قبحه الله. ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصده
يعني أمعاءه، رآه يضر خصه يعني أمعاءه في النار والعياذ بالله، لأنه أول من سيب الثوائب وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما ماتوا عكفوا على قبورهم، يعني أقاموا عندها تبركا بها طلبا لبركتها، ثم صوروا تماثيلهم، هذه خطوة ثانية، صوروا تماثيلهم، تمثال والصنم بمعنى واحد، هو ما كان على صورة حيوان، ما كان على صورة حيوان آدمي أو غير آدمي يسمى تمثالا. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل صور، صور من آدميين مجسمة، صور مجسمة، بخلاف الصور المرسومة على اللوحات أو على الورق المرسومة بالألوان، هذا يسمى رسم، تصوير بالرسم أو بالآلة الفوتوغرافية، هذا تصوير بالرسم أو بالنقل، نقل الصورة بالآلة ووضعها على الورقة، هذه صور لكنها غير مجسمة، يعني الصور على قسمين، صور مجسمة هذه أشدها، وصور غير مجسمة، وكلاهما حرام، كلاهما حرام من وعيد الشديد على المصورين، سواء كانت تماثيل أو غير تماثيل. ثم صوروا تماثيلهم، ثم قال عليهم الأمل، هذا مثل ما قال ابن عباس، لم تعبد في الجيل الأول، ثم لما مات أولئك ونسي العلم، يعني هذا قول الأمل، ونسي العلم عبدت في الأجيال المتأخرة. فهذه الآثار مع الآية الكريمة، هذه الآثار مع الآية الكريمة ومع ما يأتي في آخر الباب تدل على مسائل عظيمة، انتبهوا لها. مسألة الأولى تحريم الغلو، الغلو في الصالحين، بمعنى ما ذكرنا الغلو، تحريم الغلو في الصالحين، وأنه يؤول إلى الشرك، فإن غلو قوم نوح بالصالحين آل بهم إلى الشرك والعياذ بالله. فهذا شاهد للترجمة، باب ما جاء أن الغلو في الصالحين، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذا ظاهر ظاهر، فإنما وقع في قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين. ففيه رد على عباد القبور اليوم الذين يقولون هذا من باب المحبة للصالحين، يعني كوننا نستغيث بهم ونستشفع بهم، نذبح لهم، نزور لهم، نتبرك بتربتهم، هذا ليس من الشرك، هذا من باب محبة الصالحين، يقولون كذا، وانتم يا اللي تنسون هذا تبغضون الصالحين، تبغضون الصالحين، هكذا فسروا المحبة والبغض، لأن المحبة عبادتهم وبغضهم ترك عبادتهم، هذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله، من انتكاس الفطر. فالآية والأثر تردان عليهم، لأن هذا ليس من محبة الصالحين، وإنما هو من الغلو، من الغلو فيهم الذي يؤول إلى الشرك والعياذ بالله. المسألة الثانية في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى، من سنة اليهود والنصارى. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فالغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى وليس من سنة المسلمين، ليس من سنة المسلمين. فهؤلاء القبوريون سلفهم من هم؟ اليهود والنصارى، وبئس السلف. المسألة الثالثة التحذير من التصوير، تحذير من التصوير ونصب الصور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. فأول شرك حدث في الأرض هو بسبب الصور المنصوبة، سبب الصور المنصوبة، وهذا إحدى علتي التصوير، لأن التصوير ممنوع لعلتين. العلة الأولى
أنه وسيلة إلى الشرك، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، قد قال الله تعالى كما في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق بخلقه، من يخلق حبة أو يخلق شعيرة، يعني حبة شعير. فالمصور يحاول أن يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى لإيجاد الصورة، لذلك يجعل لها أعضاء ويجعل لها عينين ويجعل لها أنف ويجعل شفتين ويجعل وجه ويجعل يدين ويجعل رجلين ويجعل جسم كامل، يعني يضاهي خلق الله، إلا أنه لا يقدر على نفس الروح فيها، ويجعل الصورة على شكل ضاحكة أو على شكل باكية أو على شكل مقطبة جميل أو مسرورة، كل هذا مضاهاة لخلق الله. وإن كانوا يسمون هذا من باب الفنون، فنون شيطانية، فنون لكنها فنون شيطانية، والفنون فنون كما يقولون، تسمية من باب الفنون لا يبرر عملها. ثم تصوير فنون نحن نسمي تصوير، تصوير ملعون من فعله، سموها اللي تبون فنون أو غير فنون، تصوير ملعون من فعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شئتم أو أبيتم. هذه المسألة الثالثة، فيه تحذير من التصوير ونصب الصور، لأن ذلك يؤول إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا هو أعظم العلتين في النهي عن التصوير ونصب الصور، لا سيما صور المعظمين من الصالحين والمشايخ، إذا نصبت أن هذا يؤول إلى عبادتها ولو على المدى البعيد، ولو على المدى البعيد، لأن الشيطان حاضر ويستغل الجهل والعواطف ثم يوقع الشرك بهذه الوسائل. المسألة الرابعة، الحديث دليل أو في الآية والآثار دليل على تحريم البدع، على تحريم البدع في الدين، وأنها تؤول إلى الشرك، ولذلك قال العلماء: البدعة توصل إلى الشرك، توصل إلى الشرك ولو على المدى البعيد. وهذه بدعة القوم نوح وصلت إلى الشرك، يعني شيء واضح، فالبدعة توصل إلى الشرك، تحريم البدع وأنها توصل إلى الشرك. المسألة الخامسة، فيه دليل على أن حسن النية، أن حسن النية لا يبرر العمل غير المشروع، لأن قوم نوح نيتهم حسنة، يوم يصورون الصور نيتهم حسنة، يدل النشاط على العبادة وتذكر أحوال هؤلاء الصالحين، ولا قصد الشرك أبدا، هم ما قصدوا الشرك أبدا، إنما قصدوا مقصدا حسنا، لكن لما كان هذا الأمر بدعة صار محرما لأنه يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد. فالنية الحسنة لا تبرر العمل غير المشروع. بعض الناس لا نهيته عن شيء قال: والله أنا نيتي طيبة، أنا نيتي ما قصدت هذا الشيء، أو الناس يقول: والله فلان ما قصدت هذا الشيء، لا تنكر عليه لأن قصده حسن، يا سبحان الله، تنظرون القصد ولا تنظرون لمخالفة الشرع، انظروا إلى مخالفة الشرع لا تنظروا القصد. النية الصالحة لا تبرر مخالفة الشريعة مهما كان صاحبها في العبادة والزهد والورع، أبدا لا تسامح في شيء منها، البدعة ممنوعة مهما كانت نية صاحبها. المسألة السادسة وهي عظيمة جدا، المسألة السادسة فيه بيان فضيلة وجود العلم والعلماء ومضرة فقدهم، فضيلة وجود العلم والعلماء في الناس ومضرة فقدهم، لأن الشيطان لا تجرأ على الدعوة إلى الشرك مع وجود العلماء، ووجود العلم ووجود العلماء، إنما تجرأ لما فقد العلم ومات العلماء، مات أولئك ونسخ العلم ونسخ العلم تجرأ. فهذا دليل على أن وجود العلم ووجود العلماء فيه خير كبير للأمة، وأن فقده فيه شر كثير لما عرفت من قصة إبليس مع قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المصيبة، المصيبة وجود الجهال المتعالمون يفتون بغير علم فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. أما العالم الحقيقي فإنما يفتي بالعلم لا يفتي بغير علم، دل هذا على أن الفتوى بغير علم أن ضررها عظيم على الأمة. الله تعالى يقول نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. المسألة السابعة هي التحذير من مكر الشيطان، التحذير من مكر الشيطان، وأنه يظهر الأشياء القبيحة بمظهر الأشياء الطيبة حتى يغرد الناس. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه يتدرج بالناس شيئا فشيئا، لأنه تدرج بقوم نوح من تذكر العبادة والنشاط والمقصد الحسن، تدرج بهم إلى المقصد السيء والشرك بالله عز وجل، فهو يتدرج لعنه الله. وليس هذا مقصورا على شيطان الجن، ليس هذا مقصورا على شيطان الجن، بل وشيطان الإنس كذلك يعمل هذا العمل. دعاة السوء ودعاة الضلال أيضا ينكرون بالأمة الإسلامية مثل ما ينكر الشيطان، فيطول الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذكرها القول، ذكرها القول غرورا، ذكره يعني قول ظاهر من حسن مزخرف يعني مزين، غرورا للناس من أجل أن ينخدعوا، من أجل أن ينخدعوا، ذكرها القول غرورا، غرورا للناس، الشيء المزخرف والشيء المزين جوت الكلام المعسول، كلام ظاهر النصيحة والشفقة، ولكنه في باطنه يحمل الكبد الدفين والشر. فهذا فيه التحذير من مكر الشيطان الإنسي والجن، والتحذير من دعاة الضلال الذين يزينون للناس القبيح، وهذا خطر عظيم على المسلمين. المسألة السابعة أو الثامنة، المسألة الثامنة فيه دليل على تحريم الغلو في قبور الصالحين، قول ابن القيم لما ماتوا عكفوا على قبورهم، فيه التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وذلك بالعكوف عندها أو البناء عليها أو غير ذلك من أي مظاهر الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البناء على القبور، وحذر صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. وحذر صلى الله عليه وسلم من إسراج القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لأن هذا يضر العوام، أو يجعل فيها مصابيح أو قناديل على القبر، هذا يضر العوام. يقولون ما يعمل بهذا العمل إلا أنه ينفع ويضر. ولذلك في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. المشرف هو المرتفع للبناء. إلا سويته يعني هدمت البناء الذي عليه. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وطلائها بالجص أو بالنورة أو بالبويات أو الألوان المزخرفة، لأن هذا يغر العوام ويظنون أن ما عمل بها العمل إلا الخاصية. نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، ما يكتب على القبور اسم الميت ولا تاريخ وفاته ولا مكانته، وقال العالم هذا قبر العالم الفلاني الذي عمل كذا وكذا، كل هذا ما يجوز كتابته. لا، اسمه مجرد الاسم ما يكتب، فكيف اذا كتب ثناء عليه وتاريخ وفاته؟ لان هذا يغرر بالناس فيما بعد ويقول ما كتبت هذه الكتابه الا انها الميت الخاصيه. كل هذه الامور نهى عنها الشارع لانها وسائل الى الشرك. والمشروع في القبور ان تدفن كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تدفن بترابها وترفع عن الارض قدر شبر، ترفع عن الارض قدر شبر بالتراب يعني، من اجل ان تعرف انها قبور فلا تداس، يجعل عليها نصائب تحديد للقبر الراس والرجلين، جعل لها نصائب تحدد القبر علشان ما يلوطى، وما زاد عن ذلك فهو ممنوع. هكذا كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في دفن الأموات، ما كان يبني عليهم ولا كان يشرك على قبورهم ولا كان يجصص ولا كان يكتب ولا كان يعمل أي عمل، بحيث أن القبور متساوية إلى مرات ما تخرج بعضها عن بعض. لولا أنك تعرف قبر والدك ولا قبر أخيك ما تفرق بينهم، كلها قبور على شكل واحد، من أجل ما يغتر بشيء منها. هذا هدي الإسلام بالقبور. كم مسألة؟ تمام. التاسعة، المسألة التاسعة فيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة مشهورة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن عمل قوم نوح فيه مصلحة جزئية وهي التذكر حالة الصالحين والنشاط على العبادة، هذه مصلحة جزئية، لكن المفسدة أكبر من هذا، وهو أن ذلك يؤول إلى الشرك والعياذ بالله. ففيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكان عمل قوم نوح محرما لأنه فيه مفاسد عظيمة تربو على ما فيه من المصلحة التي زعموها وهي النشاط على العبادة وتذكر أحوالهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا أردت أن أستحلف أحد الأفراد وأريد أن يحلفني على النصح، هل فيه آية تخص بالحلف أو القسم؟ وهل يجوز الحلف على المصحف؟
الحلف على المصحف لا أصل له، لا أصل لهذا، إنما هذا من فعل العوام والجهال، فلا يحلف على المصحف، والمصحف يصان عن هذا ويعظم، ما يتخذ مثالا للحلف، انما يحلف بالله، المؤمن يحلف بالله صادقا ولو لم يحلف على المصحف، والمنافق الذي يكذب لو حلف على المصحف لانه لا يؤمن بالمصحف، يحلف ويكذب ولو كان على المصحف لانه لا يؤمن بالمصحف والعياذ بالله.
فالحاصل ان هذا العمل لا اصل له وهو الحلف على المصحف، وانما يخلف بدون مصحف. نعم.
في قريتنا يذهب بعض الناس في صلاه الاستسقاء الى جبل مرتفع ومعهم بقره، ثم يصلون ويذبحون هذه البقره ويتوزعون لحمها، ولما سئلوا عن سبب ذلك قالوا ان الاباء والاجداد كانوا يفعلون ذلك ويرزقهم الله المطر قبل ان ينزلوا من الجبل. ارجو توضيح حكم ذلك اتابكم الله.
هذه هي الافه القديمه وهي فعل الاباء والاجداد، هذه هي المصيبه. ما قالوا هذا دليل من الكتاب والسنه، لانهم يعلمون ان ما في الكتاب والسنه شيء يدل على هذا، وانما احتجوا بفعل الاباء والاجداد. هذا العمل محرم وبدعه ووسيله الى الشرك، ولا يجوز عمل هذا. هذا بدعه ووسيله الى الشرك، ولا يجوز هذا العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الاستسقاء اننا ندعو الله عز وجل، ندعو الله بانزال المطر، وان سبق الدعاء صلاه الاستسقاء فهذا ايضا طيب، او كان الدعاء بدون صلاه فلا باس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى على وجوه متعدده. مره استسقى في خطبه الجمعه وهو يخطب الجمعه، رفع يده ودعا لنزول المطر، والمره الثانيه استسقى وهو جالس بين اصحابه صلى الله عليه وسلم، رفع يديه ورفع ايديهم فدعا وهم يؤمنون، ومره ثالثه خرج الى المصلى، خرج الى المصلى صلى العيد عند احجار الزيت، ويقولون ان الان مكان مسجد الغمامه، مكان مسجد الغمامه هذا مصلى العيد. خرج اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ثم صعد المنبر، او ليس هناك منبر، قال صلى الله عليه وسلم فدعا والصحابه يؤمنون، وحول رداءه صلى الله عليه وسلم، وحول الصحابه ارديتهم. هذه وجوه الاستسقاء الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها العلامة ابن القيم في زاد المعاد. أما ذبح البقر والذهاب إلى جبل هذا كله من البدع المحرمة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وكونهم يسقون المطر إذا فعلوا ذلك لا يدل على الجواز، كما ذكرت لكم في درس سبق أن حصول الغرض حصول الحاجة لا تدل على الجواز، فقد تحصل الحاجة والغرض امتحان من الله وابتلاء واستدراج، وقد يصادف هذا قضاء وقدرا فيظن ان هذا حصل بسبب هذا الفعل المحرم. لا، هذا ما يجوز. نعم. وهذا انا انصح السائل انه يمر على دار الافتاء وياخذ، لان هذا اذكر فيه اجوبه من اللجنه الدائمه حول هذا الموضوع، ياخذ هذا ويوزع عليهم لعل الله يهديهم. نعم.
هل يجوز تعليق الصور المكبره وغير المكبره في الملوك والرؤساء في المكاسب على الجدران؟
هذا كما ذكرنا لا يجوز، هذا لا يجوز، ونرجو الله انه يحسن المسلمين لتجنب هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ، شاع في هذا الزمن ان الصلاة في المسجد عبد الله بن عباس في الطائف لا تجوز لانه على مقبرة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
لا، هذا كذب. ما مسجد عبد الله بن عباس أو مسجد العباس ليس على قبر، لأن القبور المقبرة مفصولة تماما وبينها حيطان خارج المسجد، المسجد خالي الحمد لله من المقبرة، وهو مسجد قديم، مسجد قديم صلى فيه من قديم، والمقبرة مفصولة عنه بجدران وحوال. هذا ليس بصحيح ولا شبهة في هذا المسجد إن شاء الله. نعم.
ما حكم التصوير الفوري والاحتفاظ بالصورة للذكرى؟ وهل المكان الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة ولو كانت هذه الصورة كالبطاقة الشخصية وغيرها؟
تصوير محرم سواء كان للذكرى أو غير ذلك، إلا ما دعت إليه الضرورة، ما ذكره السائل، الصورة للحفيظة أو البطاقة الشخصية أو لجواز السفر أو لرخصة القيادة، هذه أمور ضرورية، الضرورة تبيح المحظور. أصبح الناس الآن لا يستطيعون الحصول على حاجاتهم إلا بهذه الأشياء، لا يستطيع السفر، لا يستطيع العلاج، لا يستطيع الدراسة، لا يستطيع أي عمل أو فتح محل أو ذلك إلا بالبطاقة الشخصية، هذه ضرورة، أصبحت ضرورة، ووجودها في المنزل إن شاء الله لا يضر، لأنها ما اتخذت حبا للصور وإنما اتخذت بالضرورة، اتخذت بالضرورة. أما الصور التي بغير الضرورة، الصور التذكارية، هذه نعم تمنع دخول الملائكة إلا إذا كانت مهانة، لو ملقات على الأرض تباد أو يجلس عليها وتفترش، هذه مهانة لا قيمة لها ولا تمنع من دخول الملائكة لأنها مهانة. إنما الذي يمنع من دخول الملائكة هو المنصوب أو المعلق أو المحتفظ به في صناديق وغير ذلك من أجل الذكريات كما يقولون، أو الهواية، لأن بعض الناس هواية جمع الصور، هذا لا يجوز، ما يجوز إلا للضرورة كما ذكرنا، والضرورة لا يزاد عليها. نعم.
ما حكم وضع علامة أو خشبة أو غير ذلك على القبر حتى يعرف ويصلى عليه؟
لا بأس بذلك، أن يوضع عليه علامة حجر. النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان المضعون حجر من أجل أن يعرفه، من أجل زيارته. الحجر والعود أو ما أشبه ذلك اللي ما عليه كتابة ولا عليه شيء يستنبط، لا بأس بذلك. نعم. لأن اللي يرى العود لا يدرك المقصود منه ولا ما في شيء. نعم. خلاف الكتابة والتبصيص وغير ذلك يكون استنبط. نعم.
هل تجوز الصلاة عند القبر على الميت؟ وإذا دخلت المقبرة ودفن شخص وأتيت وصليت عليه ولا أدري هل هو يصلي أم لا، فما الحكم في ذلك؟
لا بأس بالصلاة على القبر، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وماتت بالليل ودفنوها ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فقدها سأل عنها، قالوا إنها ماتت ودفنت كأنهم تقالوا شأنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدلوه على قبرها، فدلوه على قبرها فوقف عليه وصلى عليها. دل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، من فاتته الصلاة على الجنازة يصلي على القبر. وكذلك الجنازة إذا حضرت في المقبرة ولم يصلى عليها، أو حضر الناس لم يصلوا عليها، فيجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر. هذا خاص بالصلاة على الجنازة فقط، أما الصلاة غير الجنازة، صلاة النافلة أو صلاة الفريضة، لا، هذا هو منهي عنه لأنه وسيلة إلى الشرك. أما الصلاة على الجنازة والصلاة على القبر هذا دعاء للميت، شفاعة للميت، ليس هو وسيلة إلى الشرك. نعم.
رجل عنده حساسية في أنفه، وإذا استنشق الماء عند الوضوء ينزل من أنفه دم، فماذا عليه وماذا يفعل عندما يريد أن يتوضأ؟ أثابكم الله.
استنشاق لا بد منه لأنه من غسل الوجه، يستنشق لكن لا يبالغ، إذا كان المبالغة تضره لا يبالغ في الاستنشاق، إنما يستنشق مثل ما يستنشق الصائم، الصائم يستنشق ولا يبالغ في الاستنشاق لأن لا يطير الماء إلى حلقه. كذلك هذا النبي يخشى من تأثر أنفه إذا بالغ في الاستنشاق، يستنشق بدون مبالغة وترفق أيضا برفق. أما ترك الاستنشاق لا يجوز إلا إذا كان هناك مانع ضروري من الاستنشاق، أما مجرد أنه يخرج من الدم أو شيء من الدم هذا لا يضر.
ما حكم شراء لعاب الأطفال المجسمة علما بأنها سهن وترمى؟
لا يجوز شراء لعاب الأطفال المجسمة لأن صور لأن لعب الأطفال المجسمة في هذا الزمان تغيرت عما كان قبل، لأنها أصبحت الآن صور ملونة وصور متحركة أحيانا، وأحيانا فيها كلام مسجل كأنها تتكلم، هذه لا تجوز لأنها مضاهات لخلق الله عز وجل. صور الأطفال القديمة اللي فيها الخلاف، الصور من الخلق الأعوان ما تطورت إلى حد هذه الصور المعروفة الآن، ما تطورت، إنما هي كانت أعواد وخلق فقط. أما هذه الصور الحديثة ما هي متطورة، حيث أنها تتحرك وأحيانا تمشي بسبب الكهرباء اللي فيها، وأحيانا تتكلم، وأحيانا تدري أشياء يغسط الحيل المعمولة فيها من الكهرباء وغيره، تسكينات، هذه لا تجوز ولا هي ممتهنة، هذه تشرى بقيمة وتعطى للأطفال، ممتهنة التي تداس، الممتهنة التي تداس ولا تقتنى ولا قيمة لها، هذه الصور لها قيمة أي ممتهنة. نعم.
جاء في الآية الكريمة في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وما هي صفة ضرب الخمار على الخمر على الجيوب؟ وهل تشمل غطاء الوجه للمرأة؟ وإذا كان كذلك فكيف نوفق بينها وبين ما جاء في نفس الآية الكريمة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حيث جاء في التفسير أن ما ظهر منها هو الوجه واليدين.
نعم، وليضربن بخمرهن، خمار غطاء الرأس، على جيوبهن على فتحة الصدر، ويلزم من هذا تغطية الوجه، لأنها إذا دلت الخمار الذي على رأسها على نحرها يلزم منه أنه يمر بالوجه ويغطيه، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال فدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أما قوله تعالى إلا ما ظهر منها، هذا للعلماء في تفسيرها قولان: القول الأول ما ذكره السائل أنه الوجه واليدان، والقول الثاني هو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه أن المراد به الثياب، ما ظهر منها أن يزين في الثياب لا ما ظهر منها اللي هو الوجه، والكفان هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن المراد ما ظهر منها يعني يزين في الثياب لا يزين لا الوجه والكفين، لأن الأدلة دلت على كثر الوجه والكفين من غير هذه الآية، من غير هذه الآية من الأحاديث ومن الآيات الأخرى: زين عليهن من جلابيبهن. وكذلك في قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب، حجاب كامل كافر لم يستثن الحجاب من وراء حجاب، يعني يسترها كلها. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه زين عليهن من جلابيبهن ما معناه؟ أدنى من غطاء من ثوبه، أدنى من ثوبه على وجهه وأبدى عينا واحدة، يفسر الآية. وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع حملوا على أن تفسير الوجه والكفين محمول على ما كان أول الأمر، كان في أول الإسلام مباح كشف الوجه والكفين، ثم لما نزلت آية الحجاب أمر بتغطية الوجه والكفين، فما ورد من تفسيرها بالوجه والكفين هذا محمول على ما كان في أول الأمر، ثم لما نزل الحجاب نسخ هذا. راجعوا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تجدون هذا الكلام. نعم.
وما الحكم في النساء اللواتي يكشفن وجوههن اثناء الطواف؟
طواف صحيح، لكن يعتمد على كشف الوجوه، طواف صحيح، واذا كانت ساتره لكل جسمها ولم يبدو الا الوجه فهو صحيح، لكن تاثم على كشف الوجه فهو صحيح مع الاثم. نعم.
قضيه الشيخ: وقعت على اهلي في نهار رمضان لانني كنت حديث الزواج، وقمت بالإطعام غير أنني توقفت بعد إطعام 20 مسكينا لأنني لا أعرف مقدار الطعام في الشخص الواحد، فما الحكم في ذلك؟
حمل مقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع كيلو نصف، كيلو نصف لكل مسكين، كم الإطعام؟ نعم.
في بلادنا يوجد بعض القبور القديمة مبني عليها بناء مشرفا قد يصل إلى متر أو أكثر، وبعضها على غير اتجاه القبلة، فهل يجوز لنا هدمها؟
هذا البناء يختلف، إن كان البناء تسوير للمقبرة لحفظها من الغاب هذا لا بأس، تسوير لها أو في قبر أو قبرين مصوران من أجل الحفظ عن التطرق وعن الإهانة هذا لا بأس، هذا يسمى سور. أما إذا كان البناء على شكل تعظيم للقبر من أجل الطواف به أو من أجل التبرك به هذا هو الممنوع، وهذا يجب هدمه، لكن تهدمه السلطة. أما الأفراد لو هدموه، لو هدمه إنسان عادي أو فرد ربما يسبب فتنة وشر أو قتل، فهذه الأمور باختصاص السلطة وليس هدمها، وذي أمر أهل العلم، هم كل واحد يهدم هذه الأشياء لأنه يحصل فتنة، إلا إنسان له سلطة. نعم. لكن دور العالم والمسلم أنه ينهى عن هذا ويرشد الناس الآن أنه لا يجوز التقرب إلى القبور ولا التبرك بها، يبين للناس ويحذرهم ويعظهم ويذكرهم، هذا هو منتهى. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي عنده سلطة يغير باليد، الذي ما عنده سلطة يغير بالبيان، الذي ما عنده سلطة ولا بيان يغير بالقلب. نعم.
أحيانا تعلق الصورة في الكعبة على الجدار ولكن يكون حولها مصلون، فما الحكم في ذلك؟
هذا فمن ذلك إلا إذا كانت تشغل المصلين، إذا كانت تشغل المصلين ناظرون فيها فلا يجوز، يعني تشغل المصلين.
أن تعليق سورة الكعبة على الإنذار في شيء يعني. لا إذا كان فيه صور للناس تطلق الصور تطلق تأخذ قلم وتطلقها إذا كان حولها صور آدميين أو مصلين حول الكعبة تأخذ قلم وتطلق رؤوسها تطلق رؤوسها الصورة إذا طلق رأسها انتهى المحيون. نعم
كما هو معلوم كتاب السنة تحذير من الظن السيء، فلقد كثر من الناس من يظنون هذا الظن في علمائهم ودعاتهم وطلبة العلم، فهل من كلمة وإرشاد من فضيلتكم حول هذا الموضوع؟
قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالأصل في المسلم الخير والعدالة وإحسان الظن به، ما لم يظهر منه، إذا ظهر منه شيء مستنكر فهذا ينصح ويبلغ ويحذر منه، إذا كان له أتباع يحذر منه، يقال إنه عنده كذا وعنده كذا من أجل بيان والنصيحة للمسلمين. أما ما دام ما ظهر منه شيء وظاهره الصلاح، فالأصل في المسلم الخير والعدالة، ولا يجوز الظن بالناس من غير دليل من غير. نعم.
صاحب محل فراش يريد تصوير الحفلات التي يقيمها ويضع الصور في ألبوم لعرضها على الزبائن ترغيبا لهم، فهل هذا جائز علما بأن الصور تحتوي على آدميين، وهل يجوز تكبيرها وعرضها على الشيطان؟
هذا حرام، هذا كله حرام. تصوير الحفلات إذا فيها الناس المستمعين وتكبيرها وتحميدها عرضها على الناس وجعلها وسيلة للكسب، كل هذا حرام لا يجوز. الصور محرمة، لا يجوز الاحتفاظ بها ولا يجوز الاحتساب بها، جعلها وسيلة للكسب كل حرام. أو اللي يصرفتها التصوير صور أو يفتح محل التصوير، كل هذا لا يجوز. عند الصور الضرورية التي ذكرنا هذه نظرا للرخصة فيها والضرورة إليها، أنا لم تتخذ محبة للصور وإنما اتخذت للضرورة. أما صور الحفلات صور هذا لا يجوز، داخل في عموم النهي والوعيد، لكن لا إذا كان قصده يتكسب بها لا أشد تحريم. نعم هذا أشد، إذا صورت بالفيديو هو أشد في الأفلام، أي هذا يصير أشد إذن، هذا محرم شديد التحريم. نعم.
أنا طالب قديم من أجل الدراسة في السنة الصيفية، وقد نويت أخذ العمرة ولم أحدد الوقت، وقد تعديت الميقات ذاهبا إلى جدة، ونويت الآن أن أعتمر، فما علي في ذلك؟
إذا كنت ناويا العمرة من بلدك ومررت بميقات من المواقيت تعديت إلى جدة وأنت على هذه النية ناوي العمرة ما تحولت عنها، فإنه يجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي تعديته وتحرمه، تحرم من الميقات الذي مررت به وتعديته ولا شيء عليه. أما لو أحرمت من جدة كن عليك شبهة، لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد عندنا في الجنوب من يطغى من شراء جزء من الأرض في الليل، وقد شرار يقول رئيس شرار يخرج يسر من الأرض في الليل إلى السماء ثم ينطفي، وقد شاهدته عدة مرات، فما تفسير ذلك؟
الله أعلم. راية بالرؤية ولا باليقظة؟ ربما يكون الناس يلعبون بالألعاب النارية أو أطفال يلعبون بها، الله أعلم. نعم.
الصالحين مع ثبوت النية، أي بعدم قصد التبرك بهذه القبور،
لا يجوز مطلقا لا بنية ولا بغير نية. ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والمراد باتخاذها مساجد الصلاة عندها سواء بني عليها أو لم يبنى عليها، المكان الذي يصلى فيه يكون مسجدا ولو لم يبنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلا تجوز الصلاة عند القبور بحال من الأحوال ولو كان قصد المصلي تقرب إلى الله عز وجل ولم ينوي التبرك بالقبر، لو كان قصد الصلاة لا يجوز، لأن هذا يسير إلى الشرك، إلا ما ذكرنا من صلاة الجنازة فقط. أما بقية الصلوات فلا تصلى عند القبور بحال من الأحوال.
من يترك صلاة الفجر غير متعمد ولكنه يحرص على الاستيقاظ للدوام الرسمي،
فهل يعتبر ذلك كافرا؟ هل على خطر شديد، ما في شك إخراج الصلاة عن وقتها والاستمرار على ذلك على خطر شديد، والنوم إذا كان متخذا عادة ليس بعذر، إنما العذر النوم الذي ليس من عادة الشخص لكن غلب في بعض الليالي وهو ناوي القيام ولكن غلبه النوم، هذا معلوم، هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أجساده. أما اللي يتخذ عادة ينام عن صلاة الفجر يتخذ هذا عادة، هذا لا يجوز. وبعض العلماء يرى أنه إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يرى أنه يكفر، يعني هذا رأي لبعض العلماء دل على أن الأمر شديد، ولكن الجمهور على أنه لا يكفر ولكن عليه إثم عظيم، وهو إخراج الصلاة عن وقتها متعمدا عليه إثم عظيم. قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وإضاعتها هنا المراد بها إخراجها عن وقتها، لأن من أخرجها عن وقتها فقد ضيعها. كذلك في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومعناها أنهم يؤخرونها عن وقتها، لذلك سماهم مصلين يصلونهم لا في يصلون في غير الوقت، فتوعدهم بالويل. فالخطر في هذا الشديد حتى ولو لم يصل إلى حد الكفر إلا أن عليه وعيدا شديدا والعياذ بالله، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا في وقت لا يجوز تأخيرها عنه. الإنسان عبد لله، ما هو عبد لنفسه وهواه، هل الصلاة بهواه تصرف فيها على حسب هواه ورغبته؟ لا، هو عبد مأمور يجب عليه أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وأمره أن يصلي في الوقت مع الجماعة، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وأنت عبد يجب عليك أن تنفذ، فإن لم تنفذ فعليك الويل والوعيد الشديد. صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.